أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه يمكن الاستغناء عن الشرطية الثانية في السيرة العقلائية، السيرة العقلائية يمكن الاستغناء في استكشاف الإنظام، السيرة العقلائية يمكن الاستغناء عن الشرطية الثانية باعتبار ما تقدم، لأن افتراض السيرة العقلائية أن ترى سيرة متشرعة. صحيح السيرة المتشرعة من بما هم عقلاء، يعني المتشرعة يأتون بهذا العمل على أساس أفراد عقلائية لأنهم هم من جملة العقلاء. وقلنا بأنه افتراض اتفاق المتشرع على هذا الموقف العملي ولو كان صادرا منهم بمكات عقلائية، هذا لابد أن يكون ولو بجزء منه معقول من هذا مقبل إن شاء الله، لأن افتراض أن كل المتشرعة ينساقون مع النكات العقلائية كسائر العقلاء من دون مراجعة الشارع في أمور تخص الشارع وتدخل في محل ابتدائها، في أمور تخص الشارع من دون أن يسألوا عن الشارع، هذا فرض بعيد جدا. نعم قد يصح في البعض لكن لا يكون استراضه في الجميع، الجميع المتشرعة، والمفهوم متشرعة هنا يعني أعمالهم تصدر عادة باعتبارها موافقة للشارع، فصدور هذا الموقف منهم ولو لنكات عقلائية من دون افتراض أن بعضهم يراجع الشارع ويأخذ الموقف منا، هذا بعيد جدا، فيثبت أن هذا الموقف متلقى من قبل الشارع ولو بنحو الموجب الجزئي، ولو بنحو الموجب الجزئي يكون هذا الموقف مأخوذا من الشارع، لأنه بعضهم على الأقل حين أن يراجع الشارع ما تقول في هذا صحيح العقلاء بنوا عليه وأنا مكاتب عقلائي أن تقتضي هذا العمل، لكنه يحتمل المتشرع بأن الشارع قد يخالف العقلاء في مسلكين ولا لا يحتمل، هذا متعبد هذا متشرع، فلا بد الافتراض أن بعضهم على الأقل يسأل الشارع، فإذا بقي مستمرا على هذا الموقف معناه تلقى الموافقة من قبل منه من قبل الشارع، فيثبت الإمضاء بهذا البيان بلا حاجة إلى الشرطية. ماذا الثاني؟ هذا ذكرناه في الدرس السابق، ومن هنا تظهر الفوارق العملية بين السيرتين، سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص لا تحتاج لإثبات الإمضاء، إثبات الإمضاء لا تحتاج إلى ضم أي شيء سوى افتراض سيرة من قبل المتشرعة بالمعنى الأخص، يعني سيرة المتشرعة المستندة إلى ماذا؟ إلى حكم الشرعي وإلى التلقي من قبل الشرع، أن سيرة المتشرعة إذا احتملنا فيها التلقي إذا احتملنا فيها أنها صادرة لنكات عقلائية يصير سيرة المتشرعة بالمعنى العام، لكن سيرة متشرعة بالمعنى الأخص يعني هي السيرة التي لا نحتمل استنادها إلى نكات عقلائية، هذه تكشف عن الموافقة الشرعية، الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة على ما تقدم، بينما سيرة متشرعة بالمعنى العام هي لا تكشف عن ذلك كشف المعلول عن العلة، لكنها ويعني وكشف الإمضاء منها استكشاف الإمضاء منها موقوف على ضم المقدمة الأولى، المقدمة الثانية ما نحتاجها، المقدمة الثانية لا نحتاجها، أنه لو ردع لوصل ما نحتاج لها. المقدمة الأولى هي واحدة كافية، أنه لو لم يرضى لشنو تردها. أكو فارق آخر بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء. سيرة المتشرعة تتوقف على إثبات استقرار بناء العقلاء، بناء المتشرع على العمل، أن يصدر منهم عمل خارجي يبنون عليه. حين نقول أن هذه تكشف عن الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلم، واستقر سيرتهم على الجهل بالقضاء في يوم في ظهر الجمعة. عمل خارجي صدر منهم، هذا العمل الخارجي يكون كاشف عن الشرع عن الحكم الشرعي. السيرة العقلائية لا يشترط فيها ذلك، لا يشترط وجود عمل خارجي، المهم أن تكون هناك مرتكزات عقلائية عامة في ذهن العقلاء تقتضي هذه المرتكزات تحرك معين واتخاذ موقف عملي شنو. حتى إذا فرضنا أنه لم يكن هناك موقف عملي معين في الخارج، لكن هذه المرتكزات موجودة في أذهان العقلاء، وهي تقتضي بطبعها، بطبعها تقتضي ماذا؟ تقتضي اتخاذ هذا الموقف المعين. في السيرة العقلائية في استكشاف الأنظام، السيرة العقلائية لا نحتاج إلى إثبات استقرار سيرتهم على العمل، بل يكفي في ذلك ماذا؟ افتراض وجود مرتكزات وارتكازات عقلائية في أذهانهم عامة تقتضي هذا العمل، وإن لم يصدر منهم هذا العمل خارجا، وإن لم يصدر منهم هذا العمل خارجا. ليش؟ لأن السيرة العقلائية قاعد تثبتها بهذا البيان، نستكشف الأنظامنا بهذا البيان، لأن الشارع لو لم يمضي لردع، مو لو لم يمضي لردع، وحيث أنه لم يردع لم يصل بناء على الاحتياج المقدمة الثانية، بناء على هذا موجود حتى في المرتكزات العقلائية، وإن لم تتمثل بعمل في الخارج، لأن ما دام أن هذه المرتكزات مستقرة في أذهان العقلاء وهي مرتكزات عامة، وما دام أن هذه المرتكزات بحسب الفرض تقتضي بطبعها هذا السلوك الخارجي المعين، قد يمنع مانع من ماذا؟ من صدور العمل منهم، لكن هي هذه المرتكزات تقتضي هذا العمل، وهذا وحده يعرض أغراض الشارع للخطر. هذا يعني ماذا؟ يعني أن أغراض الشارع تتعرض للخطر والتفويت. ليش؟ لأن هذه المرتكزات سوف يجري عليها العقلاء في عملهم ويصدر منه ذلك الموقف العمل المعين، فلو فرضنا أن الشارع لا يرضى بذلك لردع بالإحدى الدلالات الثلاثة المتقدمة، لردع عن ذلك. إن كل شيء يمس الشارع ويعرض أغراض الشارع للخطر، إذا كان الشارع لا يرضى عنه لابد أن يردع عنه، لابد أن يبين أن هذا خطر، أن هذا لا يجوز سلوك هذا الطريق في التعامل مع الشارع مع الأحكام الشرعية. إذا كان لا يرضى، إذا سكت ولم يردع كما هو المفروض، يستكشف من ذلك ماذا؟ الإنظار. فيكون هذا هو الفرق، بينما في سيرة متشرعة من يقدر يستكشف هذا إلا بأن يصدر عمل من قبل الشنو؟ متشرعة، عمل صدر من قبل المتشرعة يقول أن هذا يكشف عن الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة. أما إذا فرضنا أنهم لا يجهرون بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، لا يجهرون، من نقدر نفترض وجود مرتكزات في أذهان المتشرعة تقتضي هذا العمل، فهذا من الشارع لابد أن يرضع شنو؟ لابد أن تتمثل سيرة المتشرعة بعمل خارجي. سيرة الأقلام لا يشترط فيها ذلك، يكفي أن تكون هناك ارتكازات أقلائية قوية يشترك فيها الجميع، ثابت فيها أذهان الجميع، وهذه المرتكزات لو خليت وطوعها لكانت تقتضي صدور هذا العمل منه. في هذه الحالة يكون سكوت الشارع عن مثل ذلك يكون كاشفا عن النظارة. مثلا حجية الظواهر، حجية الظواهر مرة نثبتها بسيرة المتشرعة، لأن الظواهر حجة لأن المتشرع يعمل بالظواهر، هنا لا بد من إثبات شنو؟ عمل المتشرع بيش بالظواهر، لا بد من إثبات هذا أن المتشرع أصحاب النبي أصحاب الأئمة عليهم السلام وتابعيهم استقر سيرته على العمل بالظواهر، فنقول بأن هذا يكشف عن المواقف الشرعية والأنباء الشرعية والحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة، لكن لا بد من فرض وجود عمل بالظواهر. أما إذا أردنا الاستدلال على حجية الظواهر بسيرة العقلائية، من احتاج إلى هذا؟ من احتاج إلى افتراض أن العقلاء استقر سيرتهم على العمل بماذا؟ بالظواهر. يكفي لإثبات حجية الظواهر استنادا إلى السيرة العقلائية، يكفي إثبات وجود مرتكزات وارتكازات في أذهان العقلاء تقتضي هذه الارتكازات لو خليت وطبعها العمل بماذا؟ وجود ارتكازات عقلائية مستقرة في أذهان العقلاء وهي تقتضي العمل بالظواهر في مطلق الأشياء حتى في التعامل مع الشارع، عرض أغراض الشارع للخطأ، عرض أغراض الشارع تمتلئ المجال الشرعي، تعرض أغراض لو لم يرضى بالعمل بالظواهر، تعرض أغراض للشارع، فنقول بأنه لو لم يرضى لرد عنه، وعدم رد عنه قبل الغرض على ما تقدم وخلال ظهور الحالي، إذا يستكشف من عدم رده من سكوتي يستكشف ماذا؟ حتى إذا فرضنا أنه لم يتمثل هذا بعمل شنو؟ لو فرضنا أن المتشرع في زمان الشارع وما هم عقلاء لم يعملوا بماذا؟ بالظواهر. لو فرضنا عمل خارجي بالظواهر ما موجود في زمان الشارع، ظواهر الشارع فرضان، لكن المرتكزات موجودة، ارتكازات قائمة وموجودة وهي تقتضي هذا العمل، فلا بد من الردع عنها. فرق آخر واضح وهو أن سيرة المتشرع إذا انعقدت حينئذ لا مجال لاحتمال الردع عنها، احتمال الردع ما موجود بعد سيرة المتشرع، ليش؟ لأن معلول الحكم الشرعي، الردع ما له معنى بعد، لا نحتمل الرد في سيرة المتشرع. أصلا كما قلنا أصلا أكو تنافي واضح بين انعقاد سيرة المتشرع وبين جنب وبين الرد، يعني لو ردع عنها لما انعقدت سيرة المتشرع ومسيرة العقلاء، لو ردع عنها لما انعقدت، أكو تنافي بينهما، فلذلك مع افتراض انعقاد السيرة لا يحتمل الرد، ومع احتمال الرد لا بد أن نفترض عدم انعقاد سيرة المتشرع. بين السيرة العقلائية يحتمل فيها الرد، يعني بين لا يحتمل الرد كما في سيرة المتشرع لا يحتمل فيها الرد، ولذا نحتاج في سيرة العقلاء لإثبات عدم الرد، لإثبات عدم بينما في سيرة المتشرع ما نحتاج إلى هذا، ما نحتمل الرد في سيرة المتشرع، نقطع بعدم الرد في سيرة العقلاء، نحتمل الرد فلا بد من إثبات عدم الرد على ما تقدم. زين، الخلاصة التي نصل إليها هي هذه في هذا البعد، أنه يمكن أن نقول أنه كلما أحرز انعقاد عمل المتشرع في زمانهم عليهم السلام على شيء كان كاشفا عن الحكم الشرعي، كشفا إنيا، حتى إذا كان يحتمل نشوء عملهم من مرتكزات عقلائية، حتى إذا كان كذلك عمل المتشرع في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا نحتمل أنه يصدر من مرتكزات عقلائية، واضح لأبونا، نحتمل هذا، يعني السيرة المتشرع بالمعنى شنو الأعام. هذا الوجه السابق ذكرناه، لأنه في هذه الحالة هذا يكشف عن الحكم الشرعي، يكشف عن الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة، كما هو الحال في سيرة المتشرع بالمعنى الخاص بعد ضم النقطة الأخيرة اللي ذكرناها، وهي أننا لا نحتمل إطباق المتشرع على موقف معين استنادا إلى نكات عقلائية صرفة من دون السؤال من الشارع وأخذ الموافقة من قبل الشارع، لا نحتمل إطباقهم على هذا. نعم نحتمل ذلك في البعض، يمكن أن بعضهم ينساق وراء النكات العقلائية ويصدر منه ذلك الموقف من دون أن يسأل من الشارع، لكن الجميع لا نعتمد فيه ذلك المتجرع، ويأتون بهذا الموقف في المجال الشرعي. مو معقول أن المتجرع لا يسألون ماذا، لا يسألون عن الشارع، عن رأيه، عن موقفه، مع أنهم يحتملون أن موقف الشارع يختلف عن موقفه. هذا الاحتمال موجود ولا يمكن تجاهله، وكلهم يجي بلا اهتمام بلا عناية بلا تفكير ينساقون وراء المرتكزات العقلائية ويصدر منهم ذلك الموقف من دون أن شنو يراجع الشارع. هذا احتمال بعيد جدا، فلا بد من افتراض أن البعض منهم على الأقل أخذ الموقف من قبل الشارع، فتكون السيرة هذه كاشفة عن الموقف الشرعي كشف معلوم عنه، كما هو الحال في سيرة المتشرع بالمعنى الخاص. وأما إذا لم نحرز ذلك، يعني لم نحرز انعقاد عمل المتشرع على موقف معين في زمان الأئمة، ما حرزنا، فإن أحرزنا اقتضاء الطباع العقلائية والمرتكزات العقلائية ذلك السلوك، أنها تقتضي المرتكزات العقلائية ذلك السلوك المعين، لو كليت نفسها فإن هذا يثبت به الإمضاء، لكن لرميمة المقدمتين السابقتين، الشرطيتين السابقتين، طبعا بناء على أن احتياج الشرطية شنو الثانية. النتيجة هي هذه، أن سيرة المتشرع بالمعنى الآخر بالمعنى العام تكشف عن الحكم الشرعي كشف المعلول، بعد ما نفرق بين المعنى الأخص والمعنى الآخر. سيرة المتشرع يعني سيرة المتشرع حتى إذا احتملنا استناد علما إلى المرتكزات، ما نحتاج إلى إحراز أنها لا تستند إلى المرتكزات، هذا ما نحتاج، حتى إذا احتملنا استناد إلى المرتكزات العقلائية هي تكشف أن الحكم الشرعي كشف المعلول، وهي مهم جدا. مجرد أن تثبت لي أن أصحاب الأئمة انعقدت سيرتهم على شيء معين، هذا يكون كاشف عن الحكم الشرعي، حتى إذا كانت هذا العمل ينطلق من شنو؟ مرتدبات القناة. حتى إذا فرضنا أن عملهم بخبر الثقل في زمان الأئمة عليهم السلام المنتشرة يعملون بخبر الثقل، هذا مستند له مرتدبات عقلائية كما هو موجود عند غيرهم من العقلاء، هذا يكفي في إثبات شنو في أن هذا اتفاقهم على العمل بخبر الثقل، هذا كاشف عن الحكم الشرعي بالبيان الذي قلنا. نعم سيرة العقلاء، سيرة العقلائية مع عدم إحراز انعقاد سيرة المتشرعة في زمان الأئمة، ماكو سيرة مقبولة، ما نعزل من الدنيا متشرعة أطبقوا على العمل بهذا الشيء أو لا، لكن العقلاء اتفقوا على هذا الشيء. هنا هاي تجي هذا الكشف والإمضاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم المقدمتين المتقدمتين أو ضم إحداهما على الأقل، ولا يكون كاشفا على الحكم الشرعي كشف المعلول عن العلة. إلى هنا يتم الكلام عن السيرة، بعد ذلك ندخل في بحث الظواهر. نجعل محل البحث الظاهر كلام للمحقق الخراساني في الكفاية. محقق الخراساني في الكفاية استدل على حجية الظواهر، مدخل البحث هذا. استدل في الكفاية على حجية الظواهر لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، أكثر من كلامها، مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه. يعني الشارع يقول لم يردع عن العمل بالظواهر، ليش؟ لأننا نقطع أنه ليس له طريقة خاصة في إفادة شنو؟ في إفادته لمرامه وفهم كلامه، ما عنده طريقة، هذه الطريقة هي ولم يرد عنها، مع عدم اختراعه لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه. ثم أشار بعد ذلك إلى أن سيرة العقلاء على العمل بالظواهر غير مقيدة بإفادتها الظن فعلا ولا بعدم الظن فعلا على خلافها. يقول هاي السيرة المنقذة للعقلاء المنعقدة على العمل بالظواهر ما مشروطة بماذا؟ بأن تكون الظواهر مفيدة بالظن الفعلي بالوفاق، حتى إذا ما صار لك ظن فعلي بالوفاق تتعامل بالظواهر، ولا مشروطة بعدم الظن الفعلي بالخلاف. هاي مذكور هذا في حجية الظن، شو يقولون؟ هو حجة مطلقة، حصل لك ظن بالوفاق أو لا، بل حتى إذا حصل لك ظن شنو؟ الخلاف، ما مشروطة بهذا. واستدل على ذلك بأن العقلاء لا يعذرون العبد إذا اعتذر عن مخالفة ظاهر كلام مولاه بعدم حصول الظن بالوفاق، ما قبلون عذره، أمره بشيء مولاه وظاهره شيء معين، ويقول أنا ما حصل الظن بالوفاق، فيعتذر عن المقالقة بعدم حصول الظن بالوفاق، ما يقبلون عنها، ما يقبلون عذرها، أو يعتذر بأنه حصل لي ظن بالخلاف، أيضا لا يقبلون عذره ولا بل يلومونه. يقول هذا طريقة للعقلاء جارية، وعمل العقلاء بالظواهر لا يتوقف على حصول الظن بالوفاق ولا على هذا الحصول الظني والخلاف. هذه كلام الكفاية، كلام على ظاهر هذا الذي ذكره صاحب الكفاية يقع في أمور أربعة. الأمر الأول يقع في تحديد المقصود بحجية الظواهر، وش المقصود بحجية الظواهر؟ أكو احتمالات فيها ستأتي. الأمر الثاني في الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية، وفيه كلام في الكبرى وفي الصغرى كما سيأتي. الأمر الثالث أنه لماذا لم نستدل على حجية الظواهر بصيغة المتشرعة، أو لماذا صاحب الكفاية لم يستدل على حجية الظواهر بصيغة المتشرعة؟ الأمر الرابع في عدم تغير السيرة والحجية بالظن بالخلاف ولا بعدم الظن بالوفاق كما ذكره في الكفاية. هذا لا بد أن نتكلم عنه. أما الأمر الأول وهو في تحديد المراد بماذا بحجية الظواهر، أي من ثبتها حجية الظواهر ثبتها بماذا بصيغة العقلاء، ما هو المقصود بحجية الظواهر؟ هذا الأمر الأول الذي يقع كلام فيه فعلا يمكن تصور معنيين لكون الظهور حجة. حجية الظواهر شو معناها؟ يمكن أن نتصور معنيين لكون الظهور حجة. المعنى الأول هو أن الظهور حجة في مجال تحصيل الواقع، يعني في مجال الأغراض التكوينية، يقال أن الظهور حجة في مجال الأغراض التكوينية من قبيل أن يعتمد الإنسان على الظواهر في تفسير الأشياء، يعتمد على الظهور في فهم مراد كاتب معين يكتب كتاب ما له علاقة بالأحكام الشرعية، فهم مراد شديد يكون فأعتمد أحيانا على الظهور، أعتمد على ظهور الكلام لتعيين سعر العملة، تعيين سعر سلعة، كل كلام قام على هذا. لكن في الأمور الشنو التكوينية اللي ما لها علاقة بالمجال الشنو بالمجال الشرعي، أريد أفهم مقصود المتكلم. شاع كان أديب بالسوق يتكلم في صحيفة يكتب مقالة، أريد أفهم مراده، فأعتمد دائما على ظهور كلامه، فيكون ظهور كلامه حجة في فهم شنو؟ في فهم مراده حجة، لكن لهذا المعنى في المجال التكويني. يعني بعبارة أخرى لا يترتب على الاعتماد على الظهور شيء سوى ماذا؟ الوصول إلى الواقع، مثل أي شيء سوى تحصيل الواقع والوصول إلى من؟ إلى الواقع. هذا بيت الشعر ما فهم معناه، ما الشيء اللي يقول به، فأعتمد على ظهور كلامه لإثبات أن مراده كذا، أن مراده كذا، هذا هو الواقع، أن مراده الواقع هو هذا، أعتمد دائما على الظهور لإثبات وتحصيل الواقع ولا يترتب عليه شيء آخر غير هذا. هذا المعنى الأول. معنى الثاني لا، هو أن الظهور ظواهر حجة في مجال الخروج عن العهدة، في مجال الخروج عن عهدة التكليف، في مجال تحصيل المؤمن. هذان الأمران اللذان يعبر عنهما بماذا؟ بالتنجيز والتعبير، فيعتمد على الظواهر في مجال التنجيز والشنو والتعذير، وهذا يكون حادة في ماذا؟ في مجال التعامل مع ماذا؟ مع الموالي، مع الموالي، لأن هنا تترتب منجزية وماذا؟ ومعذرية، فيعتمد على الظهور لتحصيل لإثبات التنجيز أو لتحصيل شنو؟ تأمين والتعذير، يعتمد على الظهور في هذا المجال، فيكون الظهور حجة لإثبات التنجيز. لكن في هذه الحالة يكون حجة لمن؟ للمولى اليمن على العرب، ويكون الظهور أيضا حجة في تحصيل المؤمن، وهنا يكون حجة للعبد اليمن على المولى. بعد في هذه الحالة التنجيز والتعذير بعد ما ينظر أنه العمل مطابق للواقع، إذا كان ظاهر دليل وجوب شيء خلص تنجز عليك ذلك الوجوب، حسد منه جزء اعتماد على الظهور، سواء كان ثابت الواقع أو لم يكن شنو ثابت الواقع. إذا كان ظاهر دليل عدم وجوب شيء حصلت على المؤمن، ظاهر كلامك عدم الوجوب ما معقد بشيء، يحصل هذا المؤمن أيضا من دون فرق بين أن يكون هذا واقعي أو شنو أو غير واقعي، هذا الوجوب ما كان ثابت أو حتى إذا كان ثابت ما دام ظاهر الكلام عدم الوجوب هذا يكون مؤمن وحجة للعبد يعني على القول، فهذا ليس له علاقة بالواقع وإنما هو الغرض من إثبات الحجية للظواهر لإثبات التنجيز أو التعبير، هذا المعنى الثاني. لا أشكال أن المقصود في المقام في هذا البحث هو المعنى الثاني، يعني الحجية بمعنى التنجيز والتعبير، يعني جعل الظواهر موجبة للتنجيز أو موجبة للتعبير والتعبير، لأن المهم في هذه البحوث كلها هو هذا تحصيل المنجز أو تحصيل الشنو تحصيل المؤمن، وهو معنى الحجية بالمعنى الأصولي، الحجية بالمعنى الأصولي هو هذا معناها تحصيل المؤمن والمنجز. نعم يقع الكلام في أن هذه الحجية بمعنى التنجيز والتعبير هل يمكن إثباتها استنادا إلى قيام السيرة مثلا عن الحجية في مجال الأغراض التكوينية؟ بعد الفراغ عن إمكان إثباتها بقيام السيرة على الحجية في مجال الأغراض التشريحية، وسيأتي حديثا، لا إشكال في أنه يمكن إثبات التنجيز الحجية بمعنى التنجيز والتعبير استنادا على قيام السيرة على الحجية في مجال الأغراض التشريعية، يعني في التنجيز والتعبير لا إشكال يصح الاعتماد عليها. سيرة عقلائية قائمة ماذا؟ على أن الظواهر منجزة ومعذرة، سيرة عقلائية فيمكن الاعتماد عليها لإثبات الحجية بمعنى التنجيز والتعبير اعتمادا على هذه السيرة القائمة على التنجيز والتعبير في مجال الأغراض التشريعية، يعني في مجال التنجيز والتعبير. وإنما الكلام مو هذا، الكلام في أنه هل يمكن الاعتماد لإثبات الحجية بمعنى التنجيز والتعبير استنادا إلى السيرة العقلائية القائمة على الحجية في مجال الأغراض التكوينية؟ واضح لي أقول هو السيرة العقلائية ما أقدر أثبتها إلا في مجال الأغراض التكوينية، نقدر نستدل بها لإثبات التنجيز والتعبير أو لا؟ سيأتي الكلام بعد ذلك. يقع الكلام لأن هذه الحجية هل هي حجية ذاتية أو لا؟ مو ذاتية، تحتاج إلى جعل شنو؟ جاعل. قدم نسابا أن حجية القضاء شنو؟ ذاتية، تحتاج إلى جاعل ذاتية، أمر مقطوع بأن القضاء شنو؟ حجة، حجيته مما يقطع بها، وأمر ذاتي يعني لا يمكن التفكيك بينهما، يمكن التفكيك بين الحجية وبين القاطع، ولذا لا نحتاج في إثبات حجية القاطع إلى شنو؟ إلى دليل وإلى جعل وإلى كذا، ما نحتاج، الحجية ذاتية لا تنفق عنه، حجية الظواهر هي من هذا القبيل، حجية ذاتية أو لا؟ أنه مو ذاتية، يمكن التفكيك بينهما، بمجرد أن نقول يمكن التفكيك بينهما نحتاج إلى دليل اليمن لإثبات الحجية، لا بد من إثباتها بدليل، لا بد أن تثبت الحجية بجعل جاعل ودليل يدل على جعل الحجية للظواهر، إذا ما عندنا دليل يدل على جعل الحجية للظواهر لا يمكن إثبات الحجية للظواهر لأنها ليست ذاتية. فالكلام يقع في أن حجية الظواهر هل هي كحجية القاطع أمر ذاتي لا يمكن التفكيك بينهما أو أنها ليست كذلك؟ تهى؟ وصلى الله على محمد.